درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل القراءة في مسائل الصيام. مسألة: قال الثعلبي رحمه الله: وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الهرم والشيخة الكبيرة ومن به مرض دائم لا يرجى برؤه، وصاحب العطاش الذي يخاف منه الموت، فهؤلاء عليهم الكفارة ولا قضاء. هذا قول عامة الفقهاء. النقولات في هذه المسألة مثل ما ذكر الثعلبي رحمه الله تعالى، ومنهم من يذكر الاتفاق على ذلك كما قال القرطبي: وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا، واختلفوا فيما عليهم، يعني ينقل اتفاقهم على الإفطار وينقل اختلافهم فيما ذا عليهم. ونقولتنا عن ابن عربي وعن أبي حيان وعن ابن الفرس وعن ابن كثير والزحيري رحمهم الله، هؤلاء من المفسرين. قلت: قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا. والنقولات بالنسبة لأصحاب الفقه كابن المنذر، وهكذا منذر بن سعيد وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد الحفيد والنووي رحمهم الله تعالى، وابن هبيرة وابن الهمام والقرافي وابن جزي وابن مفلح وابن عبد الهادي والبهوتي والمرداوي رحمهم الله تعالى. هؤلاء من نقلوا يعني ما تعلق بهذه المسألة. قلت: الإجماع على أن الصيام يسقط عن الشيخ والشيخة العاجزين عن القضاء أو اشتداد المشقة عليهما عند الصيام إجماع متحقق، وهكذا من كان في حكمهما كالمريض الذي لا يرجى برؤه. وعامة الفقهاء أنه لا قضاء على هؤلاء وإنما عليهم الكفارة، ولا خلاف بين الفقهاء في شرعية الإطعام عن هؤلاء، واختلفوا في الوجوب، فالجمهور على وجوبه وهو الأحوط. هذه خلاصة هذه المسألة، على أن هؤلاء يسقط عنهم الصيام بالإجماع، وذلك للعجز أو ما يقارب العجز كذلك أيضا لا قضاء عليهم، وإنما يطعم عنهم كما سمعتم عند عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى، والجمهور على وجوب هذا الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكينا. مسألة: قال الشافعي رحمه الله في المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، قال مالك وأهل العلم يرون عليها من ذلك القضاء. قال مالك: عليها القضاء، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكرنا هذا عن العليمي بالنسبة للمفسرين. بالنسبة للفقهاء فالنقل هنا عن النووي والشيرازي والشوكاني، النووي في المجموع والشيرازي في المفاتيح والشوكاني في نيل الأوطار. فقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: يجوز للحامل أن تفطر إن خافت ضررا بغلبة الظن على نفسها وولدها، ويجب ذلك إذا خافت على نفسها هلاكا أو شديد أذى وعليها القضاء بلا فدية. وهذا باتفاق الفقهاء، واتفقوا كذلك على عدم وجوب الفدية، على عدم وجوب الفدية. قلتم اتفق أهل العلم على أن الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار عند خشية حصول الضرر من الصيام، يجوز لهما الإفطار عند خشية حصول الضرر من الصيام، فهما في هذه الحال في حكم من كان مريضا. سمعتم؟ هذا الإفطار جائز ومشروع بالاتفاق إذا حصلت توقع الضرر، توقع الضرر إما على المرأة وإما على جنينها، فيجوز ذلك. وبالنسبة للقضاء فجمهور أهل العلم أن على المرأة الحامل والمرضع القضاء لا الإطعام، وغير الجمهور يرون أن عليهما الإطعام لا القضاء، وما قاله الجمهور هو ظاهر القرآن الكريم. والذين قالوا بأن عليهما الإطعام ويسمى بالفدية ويسمى بالكفارة اعتمدوا على ما صح من أثر عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يريان الإطعام على المرأة الحامل والمرأة المرضع، وقول الجمهور أرجح، والله أعلم. مسألة أخرى، قال الجصاص: واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال: من صام بالسفر فعليه القضاء، وتابعه عليه شواذ من الناس لا يعدون خلافا. وقال الواحدي: والإفطار رخصة من الله للمسافر، فمن أفطر برخصة الله أخذ، ومن صام ففرضه أدى. على هذا عامة الفقهاء. نقولتنا عن البغوي رحمه الله تعالى، وعن الخازن، وعن أبي حيان، وعن ابن هبيرة وابن حزم رحمه الله تعالى، والنووي وغير هؤلاء ممن نقلنا عنهم ما ذكر في هذه المسألة. قلت: رخصة الفطر للمسافر في الجملة معلومة من الإسلام ومجمع عليها إجماعا عاما، وجمهور السلف وعامة الخلف أن الفطر في السفر رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن أخذ بالعزيمة فجائز ما لم يلحقه ضرر، ومن أخذ بالعزيمة فصام، فجائز ما لم يلحقه ضرر أو يلحق غيره أو يلحق غيره ضرر بسببه. هذه خلاصة هذه المسألة، وهي أن من كان مسافرا الأصل أنه يفطر، إن كان السفر سفر معتبرا بالشريعة، لكن إذا صام فأمر حسن، يعني أخذ بالعزيمة مع ما سمعتم ألا يكون في ذلك ضرر لا عليه ولا على غيره بسبب صيامه، لا عليه ولا على غيره بسبب صيامه. والأدلة كما تعلمون من القرآن والسنة على رخصة الإفطار المسافر. مسألة، قال ابن عطية رحمه الله ويتحدث عن فطر المسافر: والسفر سفر الطاعة كالحج والجهاد بإجماع. هذه المسألة يعني أن من كان سفره في طاعة فهذا مباح له الإفطار بالإجماع، من كان سفره سفر طاعة فمباح له الإفطار بالإجماع. نعم، يعني سبب في ذهاب مصلحة غيره مثلا، أو يلحق ضرر بغيره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفطروا فإنه أقوى لكم في مواجهة عدوكم. فلو كان المسافرون يقاتلون في سبيل الله، فإذا صاموا ضعفوا عن القتال، فهذا قد يلحق ضرر بهم وبغيرهم. وقال ابن الفرس رحمه الله: واتفقوا على أن من سافر سفر الطاعة كالجهاد والحج، ويلحق بهذين سفر صلة الرحم وسفر المعاش الضروري. ومن مثل هذه النقولات للإجماع والاتفاق عند أبي حيان وعن السعالبي والألوسي والشوكاني وصديق حسن خان والهرري، هذا بالنسبة للمفسرين رحمهم الله تعالى. قلت: رخصة الفطر للمسافر سفر طاعة وعبادة وسفر مباح معلومة من الإسلام وإجماع المسلمين عليها، قائم قيام الجبال، هذا لمن كان سفر في طاعة أو في مباح، أنه مرخص له أن يفطر في سفره إذا تحقق السفر. هنا مسألة من كان سفره سفر معصية، من كان سفره سفر معصية كقاطع الطريق مثلا. في هذه المسألة ذكر الزحيلي من المفسرين أن الجمهور يرون أنه لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. فذكرنا من نقولات عن النووي قال: لا يجوز في رمضان في سفر معصية الإفطار بلا خلاف. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية بلا خلاف. وذكر هذا غير هؤلاء. قلت: القول بعدم جواز الفطر في سفر المعصية هو قول الجمهور، وقد انتصر شيخ الإسلام للقول بإباحة الفطر للمسافر العاصي. شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا غير الجمهور يرون أنه يجوز للمسافر سفر معصية أن يفطر، كمثل ما يفطر من كان سفره سفر طاعة. والدليل عندهم أن الآية أطلقت الإفطار للمسافر، ولم تقيد الإفطار بمن كان سفره سفر طاعة. قال الله: فمن كان منكم، والضمير في منكم يعود على المؤمنين المذكورين في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمسألة كما سمعت محل اجتهاد، ويعني الآية مثلما قالوا إنها قد أطلق فيها إباحة الفطر للمسافر دون أن تقيد ذلك. والجمهور رأوا أن هذا من باب الزجر للعاصي والتأديب للعاصي والتضييق على العاصي، لأنه في معصية يحتاج إلى أن يزجر إلى آخره، فهم أخذوا بالأحوط رحمهم الله تعالى. مسألة: قال الجصاص: وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح للإفطار مقدارا معلوما في الشرع واختلفوا فيه. هذه المسألة في تقدير المسافة التي انقطعها المسافر وهو صائم، يعني يقال له: يعني لك أن تفطر لأنك مسافر، لأنه قد تحقق فيك أنك مسافر. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء أن السفر مقدر واختلفوا في مقداره، فقال أحمد ومالك والشافعي: أقله مسيرة 16 فرسخا يومان. وقال عز الدين الحنبلي: وأما السفر المبيح للفطر فاختلفوا في مقداره، فذهب إمامنا ومالك والشافعي إلى أن أقله 16 فرسخا، مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل تقريبا. من هذه النقولات على المفسرين كابن عادل والشوكاني وصديق حسن خان والزحيلي رحمهم الله تعالى، زيادة أن الزحيلي قال وقدرها الجمهور بيومين معتدلين، وهي ذهابا 16 فرسخا أو 48 ميلا هاشميا، وهي تساوي حوالي 89 كيلو متر، يعني بالتقدير الحاصل في عصرنا بالكيلوهات. والنقولة هنا التي عن الفقهاء عن ابن المنذر والخطابي رحمه الله، قال الخطابي وأما مذاهب فقهاء الأمصار فإن الأوزاعي قال عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ وقول ابن بطال والكاساني وابن رشد وابن قدامة وشمس الدين وابن الملقن في التوضيح وصاحب عون المعبود وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية رحمهم الله تعالى. قالوا هنا أقل المسافة مقدر عند عامة العلماء، ولكنهم اختلفوا في التقدير، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي إلى أن أقل مدة السفر مسيرة يومين معتدلين بلا ليلة، أو مسيرة ليلتين معتدلتين بلا يوم، أو مسيرة يوم وليلة. هذا ما تعلق بالنقولات حول بيان اختلاف أهل العلم وما عليه الجمهور في مقدار المسافة التي يفطر فيها الصائم. قلت الإفطار للمسافر معلوم من الإسلام وبالإجماع القائم، واختلف أهل العلم في قدر المسافة التي يفطر فيها الصائم. ومن أحسن ما حرر في هذه المسألة أن مسافة قصر الصلاة هي مسافة إفطار المسافر، وهي مسافة يوم تام، ومقدارها بالكيلوهات 90 كيلو تقريبا عند جمهور العلماء في الجملة. هذا يعني من أحسن ما يعني يتوصل إليه، أن الشخص إذا سافر هذه المسافة أنه مسافر يفطر، هذا على حسب ما سمعتم من رأي الجمهور. وأما من يجعل مسافة أقل من ذلك فهذا أيضا من جملة الأقوال، منهم من يجعله أكثر من ذلك، وهي المسألة الآتية. مسألة قال الجصاص في مسافة السفر اتفقوا على أن الثلاث سفر صحيح، وقال أيضا في حديث تحديد السفر بثلاثة أيام فالواجب أن يكون خبر الزائد أولى، وهو الثلاثة لأنه متفق على استعماله. وقال أيضا فلما عدمنا فيما دون الثلاث الاتفاق والتوقيف وجب الوقوف عند الثلاث لوجود الاتفاق فيه أنه سفر يبيح الإفطار، وأيضا لما كان لزوم فرض الصوم هو الأصل واختلفوا في مدة رخصة الإفطار ولم يجز لنا عند الاختلاف ترك الفرض إلا بالإجماع وهو الثلاث لأن الفروض يحتاط لها. يعني هو الآن ينقل اتفاق على أن المسافة إذا كانت مسافة ثلاثة أيام أن المسافر يفطر بالإجماع، أن هذه مسافة يفطر فيها صائم بالإجماع رحمه الله تعالى. وذكرنا هنا من نقولات عن ابن حزم عند ابن القطان رحمه الله تعالى، قلت لا خلاف بين الفقهاء والمحدثين وعوام المسلمين أن الثلاثة الأيام مسافة قصر للصلاة وإفطار للصائم، واختلفوا فيما دون ذلك كما سبق، واختلفوا فيما دون ذلك كما سبق، سبق في المسألة التي قبل هذه. إذن هذه المسألة كما سمعتم أن المسافر إذا سافر إذا كانت يعني مسافة السفر ثلاثة أيام فإن له أن يفطر، وهذا بالاتفاق. مسألة قال النيسابوري قال أهل اللغة كل بريد أربعة فراسخ، قلت قال النووي في شرح مسلم كل بريد 4 فراسخ وكل فرسخ 3 أميال فالجملة 48 ميلا. هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. وذكرت النقولات في تعريف البريد أنه 4 فراسخ وأن الفرسخ 3 أميال. نعم الآن تقطع بالطائرات في لحظات وفي وقت قصير وبالسيارات أيضا في وقت قصير بالنسبة للسفر بالرجل. الجواب إذا وجدت هذه المسافة يفطر المسافر، وسواء كان سفره على طائرة أو على باخرة أو على سيارة إلى آخره. إذن سمعتم مسألتنا، ما هي الآن؟ ما هي المسألة؟ مسألة البرد كم هو والفرسخ كم هو. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية معاني البريد في اللغة أنه مقدار من المسافة، وهو 12 ميلا وهو جمع برد، والبريد في اصطلاح الفقهاء 4 فراسخ. هذا كما سمعتم عند عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى. مسألة قال القرطبي اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم. وقال أبو حيان واتفقوا على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر، يعني الشخص يريد يسافر في الغد بعد الفجر بعد طلوع الشمس في وسط النهار إلى آخره، هذا المسألة هنا أنه لا يبيت النية أنه مفطر لأنه سيسافر في الغد. قلت قال ابن عبد البر رحمه الله واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية وإنما يكون مسافرا بالعمل وهو المشي والتحرك والنهوض في سفره. وقاله في الاستذكار رحمه الله تعالى. هذه المسألة معظم الفقهاء وأئمة الأمصار على أن من يريد أن يسافر في الغد يعني بعد طلوع الفجر ليس له أن يبيت النية، لكن إذا كان الشخص سيسافر قبل الفجر فهنا قد عزم على السفر قبل الفجر فيعني له أن يفطر، لأنه قد عزم على السفر في وقت ما فيه صيام. لكن لو أنه عزم على السفر بعد صلاة الفجر فهنا معظم الفقهاء يرون أنه لا يجوز له أن يبيت النية بالإفطار، بل يصبح صائما ويتحرك وهو صائم. وإذا سافر بعد طلوع الشمس من باب أولى، إذا سافر في أثناء النهار من باب أولى أنه لا يبيت النية ولا يصبح مفطرا بل يصبح صائما. هذه المسألة لا إله إلا الله هذه مسألة أخرى. قال القرطبي رحمه الله ولا خلاف بينهم ابن أهل العلم في الذي يؤمن السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج. سمعتم هذه المسألة؟ إيش هذه المسألة؟ من يقولها؟ قم يعني يريد أن يسافر في الغد فلا يجوز له أن يفطر قال حتى يخرج، أي من بلدته من قريته من حارته. هنا قال لا خلاف بينهم أي الفقهاء. قلت قال ابن قدامة رحمه الله مذهب عامة العلماء أن رخصة الإفطار للمسافر لا تجوز حتى يغادر بنيان بلده. وقال النووي في المجموع أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر فله الفطر بلا خلاف، يعني فهم من هذا أنه إذا بدأ بالسفر وقد طلع النهار أنه ليس له الفطر، هذا بالمقابل. وعلى كل هذه المسألة هي قول جمهور أهل العلم أن الشخص ليس له أن يفطر باعتبار أنه يعني قد صار عازما على السفر لا محالة، بل يبقى صائما حتى يغادر البلدة والمكان الذي يسكن فيه، وهذا قول الجمهور أحوط. هنالك حديث عن أنس رضي الله عنه أنه أراد سفرا فلما أراد أن يركب على راحلته وكان صائما، فلما أراد أن يركب على راحلته طلب أن يعطى له شراب فأعطي له شراب فأفطر ثم ركب ومشى. هذا الحديث هو يعني الحديث اللي يستدل بمن يقول إن من السنة أن يفطر من أراد السفر قبل أن ينطلق، لكن كلام الجمهور أحوط، كلام الجمهور أحوط أن الشخص لا يفطر حتى يغادر، أن الشخص لا يفطر حتى يغادر. كم قرنا مسائل الليلة؟ 10، خير وبركة.
في 17 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.